بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الرؤيا الاصحاح الثالث من اول الايه 7: واكتب الى ملاك الكنيسه التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داوود، الذي يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. انا عارف اعمالك، ها انا ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة، وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. ها أنا ذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، ها أنا ذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون إني أنا أحببتك، لأنك حفظت كلمة صبري. أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسمي الجديد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. والصبح لإلهنا دائما أبديا آمين. ما ننكرش يا أحبائي أن سفر الرؤيا وسط أسفار الكتاب المقدس له تأثير ووقع خاص على نفوس القديسين، حتى ان القديس إيريناؤس قال ان كل ما بقرا سفر الرؤيا باشعر ان انا في السماء عينها، حتى انه بيصعب عليا، ده كلمات القديس إيريناؤس، ان انا اغلق هذا السفر وانزل للارض مره اخرى. فعلا يا احبائي سفر الرؤيا سفر معزي للكنيسه المتالمه في العالم. لكن قبل التعزية لابد من النفس الأول تبكت على خطيتها، فعلشان كده قبل ما يرى القديس يوحنا باب مفتوح في السماء، كان الجزء الأول في سفر الرؤيا عبارة عن مجموعة رسائل بعتها ربنا يسوع إلى ملائكة الكنائس اللي بتقع في منطقة آسيا. والسبع رسائل دول يا أحبائي اللي ربنا عملاهم على القديس يوحنا رغم مرور السنين الكتيرة ديت 2000 سنة، لكن هذه الرسائل تظل حية، تظل متجددة، نافعة لكل كنيسة، نافعة لكل نفس على مدار العصور ديت كلها. أولا من جهة السبع كنائس دول كنائس فعلية كانت موجودة في منطقة آسيا الصغرى، و القديس يوحنا خدم في الكنائس ديت. والترتيب اللي مذكورة فيه في سفر الرؤيا كنيسة أفسس، بعد كده سميرنا، بعد كده برغاموس، الترتيب ده هو الترتيب الجغرافي فعلا. لو الإنسان طلع من جزيرة بطمس اللي كان فيها القديس يوحنا وسافر عشان يلف على السبع كنائس، هيبقى هو ده الترتيب الجغرافي. أول كنيسة هتقابله كنيسة أفسس، بعديها كنيسة سميرنا، بعديها برغاموس، وتذكروا بنفس الترتيب الجغرافي بتاعهم دوت. أنا بقول الحتة دي ليه في المقدمة؟ لأنه البعض حاول يفسر السبع رسائل دول إن هم يمثلوا سبع عصور بتمر بيهم الكنيسة من بداية تكوينها بعد صعود ربنا يسوع لغاية مجيء المسيح الثاني. البعض حاول يفصل السبع رسائل دول ان يمثلوا السبع عصور اللي هتمر بيهم الكنيسة على مدار التاريخ كله. ازاي؟ قالوا انه كلمة افسس معناها محبوبة، يبقى دي تمثل الكنيسة في العصر الاول، العصر الرسولي. الكنيسة اللي بعد كده اسمها سميرنا، قالوا سميرنا معناها مرة، دي تمثل الكنيسة في العصر الثاني اللي هو عصر الاضطهاد. وهكذا مشوا مع السبع كنائس سبع عصور الى مجيء المسيح الثاني، كنيسة اللاوديكيين، حكم الشعب اللي هي فترة الارتداد وضد المسيح. في الحقيقة يا أحبائي ما نقدرش نقول إن ده تفسير دقيق للسبع رسائل، ممكن يبقى تأمل ماشي، لكن كتفسير مرفوض. ليه مرفوض؟ لأنه مش ممكن تكون كنيسة أفسس اللي هي كنيسة الرسل السيد المسيح يبعت يقول لها إنك تركتي محبتك الأولى، يستحيل. يعني مش معقول الكنيسة في عصر الآباء الرسل والآباء الأولون زي تيموساوس مثلا تلميذ بولس، مش معقولة تبقى الكنيسة في العصر دوت، وخصوصا الوقت اللي كتب فيه معلمنا القديس يوحنا الرسائل ديت كان تيموساوس هو أسقف أفسس تلميذ بولس الرسول. طبعا مش معقولة نقبل إنه يقول لتيموساوس في العصر الرسولي الأول دوت إنك تركت محبتك الأولى، فطبعا كتفسير مرفوض، لكن ممكن يتاخد كنوع من التأمل. طب أمال السبع كنايس دول يمثلوا إيه؟ دول يمثلوا سبع كنايس كانوا فعلا زي ما بقول لك كنايس موجودة في أيام القديس يوحنا، وده كان حال الكنيسة فعلا. كنيسة أفسس كان حالها كذا، كنيسة سمرنا كان حالها كذا، ولكن لأن كلمة الله لا تقيد فهي أيضا بتناسب الكنيسة على مدار العصور مجتمع. يعني ممكن تكون كنيسة النهاردة من الكنايس حالها هو حال كنيسة أفسس، ممكن جنب الكنيسة ديت كنيسة تاني حالها هو حال كنيسة سمرنا. يبقى إذن هم مش عصور، لكن هم يناسبوا كل العصور ويناسبوا كل الكنائس. بل اللي أكتر من كده إن ممكن الكنيسة الواحدة في فترة من الفترات ربنا يقول لها أنت عاملة زي حال أفسس، ونفس الكنيسة دي ممكن في وقت تاني ربنا يقول لها أنت عاملة زي حال كنيسة اللاوديكيين. ومش بس الكنائس ككل، لكن أيضا هذه الرسائل ممكن ناخدها على الحالة الشخصية بتاع كل واحد فينا، ودي عظمة كلمة ربنا. يعني ممكن أنا نفسي لما أقرأ مثلا كنيسة فيلادلفيا أحس إن ده كلام المسيح اللي يناسب حالي أنا النهاردة. ممكن أنا نفسي بكرة لما أقرأ سفر الرؤيا ألاقي الحالة اللي أنا فيها مثلا كنيسة سمرنا. ومن هنا يا أحبائي بقت كلمة الله لا تقيد، كلمة الله مش مكتوبة لعصر من العصور، لكن كل ما كتب كتب لأجل تعلمنا إحنا الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. أنا مش عايز أطيل في المقدمة بتاعة السبع رسائل، لكن أنا عايز أركز على رسالة من ضمن الرسائل ديت اللي هي الرسالة الستة اللي هي ملاك كنيسة فيلادلفيا. الملحوظة العامة على السبع رسائل، كل رسالة أو كل جواب المسيح بيخاطب فيه كنيسة من الكنائس في مقدمة للرسالة، في وصف حال الكنيسة، وزي ما بقولك بقى هناخدها كل واحد فينا على نفسه، وبعد كده في رسالة انذار أو تحذير أو تشجيع للكنيسة دي بعد ما وصف حالها، يا إما بينذرها يا إما بيشجعها. الختام خاتمة بيختم بيها ربنا يسوع الرسالة دي. يعني رسالة النهاردة يقول له اكتب إلى ملاك الكنيسة، وطبعا ملاك الكنيسة اللي هو الأسقف بتاعها الراعي بتاع الكنيسة اسمه ملاك الكنيسة. علشان كده ممكن في المخاطبات حد يخاطب مثلا أسقف مثلا صهاج يقول له إلى ملاك الكنيسة الأسقف بتاع، أو أسقف كنيسة جوه أي إبرشية ممكن أخاطب الكاهن وأقول ملاك الكنيسة. أكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا. أول ملحوظة نلاحظها على كنيسة فيلادلفيا كملحوظة عامة إنه السبع رسائل كلهم فيهم توبيخ للكنائس. عندي عليك قليل. في كنيستين فقط في السبعة المسيح ما وجه لهمش أي كلمة توبيخ، كنيسة سمرنا وكنيسة فيلادلفيا. كنيسة سمرنا الكنيسة الثانية، كنيسة فيلادلفيا الست، يعني الثانية من الأول والثانية من الآخر. طب السؤال اشمعنى الكنيستين دول بالذات اللي المسيح ما وجه لهمش كلمة لوم أو كلمة عتاب؟ قالوك يا أحبائي لأن لما نقرأ حال كنيسة سمرنا نجدها كنيسة مضطهدة كانت واقعة في اضطهاد، لما نبص لحال كنيسة فيلادلفيا نجدها كنيسة ضعيفة يقول له لك قوة يسيرة. والحالتين دول يا أحبائي الله لا يوبخ النفس، الله لا يوبخ النفس إن كانت مضطهدة حتى لو كان فيها ضعف، ولا يوبخ النفس في حال ضعفها حتى لو كانت فيها خطية. وياريتنا ناخد ده يا أحبائي منهج في حياتنا الروحية. الوقت اللي النفس فينا تشعر إن هي واقعة تحت ضيق، تحت اضطهاد، لا يمكن الوقت دوت الله يوبخ هذه النفس أو يراجعها أو يلومها، بالعكس ده تجد ربنا في الوقت ده بيشجع النفس دي، ما يذكرش عيوبها مطلقا. أيضا النفس لما يكون شعر بضعف روحي، مش ده الوقت اللي المسيح بيوبخ فيه ويراجع فيه هذه النفس. بنقول الكلام دوت ليه يا أحبائي؟ لأن مرات كتير تبقى نفوسنا منحنية في ضيقة أو في تجربة أو في مشكلة أو تحت خطية، ويجي واحد يقول لك يا ابونا أنا حاسس ربنا زعلان مني. ليه يا ابني حاسس ربنا زعلان منك؟ يقول لك أصلا أنا قريت في الإنجيل كيت وكيت، يبقى ربنا زعلان مني. قالوك يا أحبائي، الله لا يبكت نفس ولا يراجعها ولا يوبخها مطلقا في حال ضعفها. أما ربنا يراجع النفس إمتى؟ يبكتها إمتى؟ يوبخها إمتى؟ يظهر عيوبها إمتى؟ لما تكون النفس دي في قمة قوتها الروحية. خدوا ده يا أحبائي منهج روحي، لأن الشيطان بيتعبنا بالحتة دي. الوقت اللي أنا أشعر فيه أن أنا ضعيف أو مكسور تحت خطية، يجي واحد يقول لك يا أبونا ربنا زعلان، يا أبونا ربنا تركني. لا لا، والبرهان على كده يا أحبائي امسكوا الكتاب المقدس، هتولي نفس في وقت ضعف، في وقت انكسار، في وقت هزيمة، المسيح وبخ ما حصلش. أمال كان يوبخ إمتى؟ يوبخ النفس اللي معتدة بذاتها، النفس اللي شعر بقوتها يوبخ. يعني بص للمرأة السامرية، المسيح لما قعد معاها وبخها، فضحها، كسفها، بكتها، أبدا بل بمنتهى الرفق، كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك. بتعمل كده ليه يا ربي؟ قال أصل دي نفس مكسورة، دي نفس منحنية تحت الضيق، تحت التجربة، تحت الألم، تحت الخطية، وشعر بمزلة وشعر بانكسار. مش ده الوقت اللي أنا أوبخ فيه النفس دي، بالعكس النفس دي أشجعها، النفس دي أقويها، النفس دي أقول لها هذا قلت بالصدق. أدي أسلوب المسيح يا أحبائي. لكن الشيطان هو اللي يجي وقت انكساري، وقت هزمتي، وقت ضعفي يبكت فيه. هذا التبكيت ليس من الله، ده حزن بحسب العالم، ده ينشئ ايه؟ ينشئ موت، يجيب يأس. لكن الحزن اللي بحسب مشيئة الله ده امتى؟ شوف أشعياء يقول لك دخلت الهيكل ورأيت السيد جالس وأزياله تملأ الهيكل. تصور أشعياء دخل شاف ربنا، شاف السماء والملائكة واقفة، هذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس، في قمة المجد دوت. ربنا قال له يا أشعياء أنت إنسان لست طاهر بالكفاية. فقال فعلا أشعياء ويل لي لأني هلك، لأني إنسان نجس الشفتين. هذا الوقت اللي ربنا يراجع فيه النفس. أرجوك يا أحبائي حط دي في قلبك، لا يمكن وقت ضعفك أو وقت انكسارك أو وقت ما تكون مكسور حتى لو تحت خطية، ده مش الوقت اللي الله يوبخك فيه، بالعكس ده الوقت ده ربنا يشجعك. عشان كده أحبائي القديس أبو مقار قال منهج حلو ياريت نحط في ودنا، قال لك لما الشيطان يزقك لتحت اطلع انت لفوق، لما الشيطان يطلعك فوق انزل انت تحت. بص حكمة أبائنا، لما الشيطان يجي يقول لك انت بوحش، انت مش نافع، انت مفيش فايدة فيك، انت خاطي، انت ربنا رفضك، احنا مرات بنظن انه ده تبكيت وان ده وقت التوبة. لا يا أحبائي، ده الشيطان بيعمل كده علشان ايه؟ عشان الانسان ييأس، يقول لك فعلا مفيش فايده في. امال في الوقت ده ايه؟ في الوقت ده ابو مقر بيقول لك اطلع لفوق، تذكر وعود الله، تذكر تعزيات ربنا، تذكر معاملات الله مع الخطاه. ليه؟ ترفع نفسك، تشجع نفسك، تشجعوا صغار النفوس. لكن لما يجي الشيطان يقول لك يا ده انت راجل قديس وانت في زيك، هو حد بيعمل اللي انت بتعمله؟ دي الناس اللي بره ديت ناس وحشه، ده انت راجل قديس. قال لك لا، في الوقت دوت افتكر في ضعفك وافتكر في خطيتك لالا تتكبر. احنا بنعمل العكس يا احبائي، احنا بنعمل العكس. عشان كده مرات كتير نفسنا بتنحني جوانا وبنظن ان دي توبة، ابدا دي حرب من الشيطان يا احبائي، عشان النفس فينا تخور في الطريق. الله لا يبكت نفس ولا يوبخ نفس ولا يلوم نفس في حال ضعفها او في حال اضطهادها او في حال انكسارها ابدا. اما الوقت ده ايه؟ الوقت ده ربنا يحمل النفس فيه كما على اذرع الهيه. دي النقطة الأولانية يا أحبائي، أحب أنها تبقى منهج واضح في حياتنا حتى في معاملتنا مع الآخرين. لما يجي لك إنسان منكسر، ده مش وقت توبخه فيه، أما هو مكسور،
هو جاي لك مكسور انت هتكسر فيه زيادة. أما الوقت ده الوقت ده في شجعه، شجع نفسك وشجعه صغار النفوس. لكن لما يجي الإنسان زي الكتبة والفرسين معتدين بزواتهم، المسيح قال لهم ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المرؤون. ما قالش ويل لك يا زكة يا محب للمال يا ظالم، لا ما قالوش ويل لك. ما قالش ويل ليك يا امرأة يا التي أمسكت في ذات الفعل، ما قالش ويل ليك. ليه؟ مكسورة، جاية مكسورة، هي ناقصة توبيخ، هي خطيتها موبخاها جاهزة. فبقول دي يا أحبائي النقطة الأولى اللي نفع فعلا في حياتنا الروحية. ندخل يا أحبائي على الكنيسة بتاعت فيلادلفيا. كلمة فيلادلفيا معناها المحبة الأخوية. الكنيسة ديت كانت موجودة في مدينة، المدينة دي كانت مدينة ذات رفاهية عالية، مدينة أرضها خصبة تشتهر بالزراعة وبالأكثر زراعة الكروم، مدينة بتقع عند مفترق طرق، فكانت ليها مكانة كبيرة. اليونان أقاموا فيها مركز لتعليم اللغة اليونانية، فكانت مدينة غنية، كانت مدينة فيها ثقافة، كانت مدينة تجارية، الشعب فيها يحيا في رفاهية، لدرجة أن هذه المدينة في القرن الأول سموها قيصرية الجديد من كتر الغنى بتاعها والرفع والسمو بتاعتها. وفي القرن الخامس سموها أثينا الصغيرة، يعني كأنها صورة من مدينة أثينا، عاصمة الثقافة والعلم. العجيب يا أحبائي أن الكنيسة دي موجودة حتى هذا اليوم. السبع كنائس بتوع سفر الرؤية ليس لهم وجود. الكنيسة الوحيدة اللي باقية من السبعة هي كنيسة فيلادلفيا، وفيها تقريبا يعني في التسعينات كان حوالي 5000 واحد مسيحي، وكان ليهم أسقف اسمه الأنبا إندراوس. أنا بقول لك الحتة دي ليه؟ لأنه المسيح إدى لهذه الكنيسة وعد، قال له أنا أيضا سأحفظك. وفعلا ظل الله محافظ على هذه الكنيسة حتى هذا اليوم. ندخل في الرسالة اللي موجهها المسيح للكنيسة ديت. في المقدمة يقول له هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. السيد المسيح بيقدم نفسه بثلاث صفات. الصفة الأولى بيقول هذا يقوله القدوس. السيد المسيح بيقول عن نفسه إن أنا القدوس. الملاك النهاردة كان عيد البشارة الصبح، ملاك جبريال لما بشر أمنا العذراء، كنت بقول الصبح في القداس ربنا قال لها إيه؟ قال لها على لسان الملاك جبريال القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فالملاك غبريال شهد ان المسيح هو القدوس. معلمنا القديس بطرس لما كان بيوعظ الرسل يوم ما شاف الرجل المقعد قال لهم انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه. أنكرتم القدوس. بطرس بيشهد عن السيد المسيح أنه هو القدوس. معلمنا بولس الرسول لما بيوصف السيد المسيح قال قدوس، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة صائرا أعظم من الملائكة. المسيح هو القدوس. اطلع اسأل الناس اللي في الشارع قل له مين القدوس، يقول لك وفي غيره، وفي غيره، وفي غير ربنا. يعني ما ينفعش ندي اللقب ده لملاك، قال لك لا. ما ينفعش نديه لراجل تقي، قال لك لا ما ينفعش. أمال الصفة دي صفة مين؟ قال لك دي صفة الله وحده، هو القدوس. أمال إحنا اسمنا إيه؟ اسمنا قديسين. نقدر نقول على ماما العذراء القدوسة؟ لا، ده تجديف. أمال اسمها إيه؟ قديس، لأن قدستها مش من ذاتها، قدستها من الروح القدس قدسها. وهكذا كل القديسين اسمهم قديسين، أما الله قدوس في ذاته. فالقدوس ده اسم من أسماء الله. طب السيد المسيح بيقول هذا يقوله القدوس، يبقى ده مين دوت؟ ده ربنا. مش بس القدوس، يقول هذا يقوله القدوس الحق. هذا يقوله القدوس الحق. والحق أيضا يا أحبائي، أولا كلمة الحق يعني إيه؟ يعني الذي ليس فيه غش. طب مين الحق؟ ده مفيش غير ربنا. ده من ضمن أساميه. بقول لك حتى لو طلعت تسأل العامة اللي في الشارع قل لي أسماء الله صفات في العبري لغة الكتاب المقدس، الاسم تعبير عن الشخص، لأن الاسم بيظهر صفة في الشخص. فالله اسمه القدوس لأن دي صفة الله، قدوس في ذات، قدوس قدوس قدوس، الملائكة بتسبحه تقول له كده. أيضا صفة الله هو الحق، ما فيش الحق إلا الله، ما درش أطلق الصفة دي على كائن أيا كان. ممكن أقول على إنسان أنه حقاني ممكن، لكن ما درش أقول على إنسان أنه هو الحق، لا ما درش. علشان كده نلاقي السيد المسيح يا أحبائي كتير، الصبح كنت بقول الحتة دي في القداس، لما كان يعلن حقيقة إيمانية كان يسبقها يقول إيه؟ الحق الحق أقول لكم. طب أنا عايز نفهم إيه الفرق ما بين الحق وما بين الصدق؟ تقول لي الاثنين واحد، الحق هو الصدق. لا، في فرق كبير ما بين الاثنين. الصدق إن الإنسان يعلن اعتقاده، يعلن اللي هو مصدقه، اللي هو عارفه، اللي جواه، يبقى ده إنسان صادق. لكن مش بالضرورة اللي هو بيعتقده يكون صح، ممكن يكون غلط، بس هو بيقول الصدق، بيقول الحاجة اللي هو مصدقها، الحاجة اللي هو معتقد فيها، الحاجة اللي هو شافها. أما الحق يا أحبائي ده ما يطابق الحقيقة فعلا وما فيش أي انحراف عنه. بمعنى إيه؟ قلت لهم الصبح لو جبنا راجل قروي بسيط دخلناه أوضة العمليات وهو طالع أسأله شفت إيه جوه يا عم؟ يقول لك شفت جوه راجل وحش ماسك سكينة دبح واحد وقعد يقطع في جسمه. شفت جوه راجل مموت واحد حطه على ترابيزة كده موته وقعد يقطع فيه. أسأل سؤال، الراجل دوت بيقول الصدق؟ بيقول الصدق 100%، لأنه هو معتقد كده، هو شاف فعلا ده ماسك مشرط وقعد يقطع في الراجل، فهو بيقول اللي هو معتقده، يبقى ده راجل صادق رغم ان اعتقاده ده غلط. لكن الحق ايه؟ انه ده راجل دكتور بيشفي او بيداوي انسان مريض، ده الحق. يبقى اذن في فرق ما بين الصدق، الصدق ان الانسان يقول اللي بيعتقده اللي بيؤمن بيه، لكن زي ما بقول لك ممكن يكون باطل، ممكن يكون غلط بس هو ما يعرفش انه غلط، ده اسمه انسان صادق. عشان كده المسيح ما يقولهمش الصدق اقول لكم، الصدق دي يعني كلام المسيح يحتمل انت يسوع فاهم كده، انت يسوع اعتقادك كده، لكن ممكن الكلام ده ما يكونش صح 100%. لا، المسيح بيقول الحق الحق اقول لكم، هي دي الحقيقه اللي ما فيش حيدان عنها، هي دي الحقيقه المطلقه، لان الحق هو الله. عشان كده احبائي ما ينفعش نطلق على انسان، يعني انا قلت الحته دي مره قبل كده ما يهمنيش ان احنا نصليها ازاي، بس يهمني تبقى فاهمها. لما بنصلي في الاجبيه القطعه الثالثه في صلاه الساعه الثالثه نقول لامنا العذراء ايه؟ انت هي القرمه الحقانيه. ما اقولش للعذراء القرمه الحقيقيه، لا، حق هو الله بس، حق هو الله. امال هي قرمه حقانيه، تمسكت بالحق، سلكت بالحق، عاشت بالحق، فسميها الحقانية. زي ما بيسموا الوزارة مثلا وزارة الحقانية، ينفع يسموها وزارة الحق؟ لا، ده تجديف. ينفع يسموا الكلية اللي بيخرجوا منها المحامين كلية الحق؟ لا لا لا، ده كلام غلط، حق هو الله. وما اللي سميها كلية الحقوق، لكن الحق ده لقب فقط أو اسم أو صفة فقط من صفات الله. فإن كان المسيح بيقول هذا يقوله القدوس، ده إعلان لاهوته، الحق ده إعلان لاهوته. ناس بتوع شهود يهوى يقول لك أنا بؤمن بالإنجيل اللي معاك بس المسيح مش هو ربنا، قل له هذا يقوله القدوس الحق، ولا قدوس إلا الله ولا حق إلا الله وحده، أنا هو الطريق والحق. هذا يقوله القدوس، الصفة الأولى. الثانية الحق. الصفة الثالثة بيقول إيه؟ الذي له مفتاح داود. يعني إيه مفتاح داود؟ يعني داود ده معاه مفتاح والمسيح ماسك مفتاح يعني يفتحوا بيه الباب؟ لا، كلمة المفتاح رمز للسيادة، رمز للسلطة، رمز للسلطان. حتى النهاردة يعني مثلا من 3 سنين أبونا البطرك ربنا يجيبه بالسلامة من السفر، كان راح مثلا مدينة سيدني في أستراليا، عمدة المدينة يقول لك ادى للبابا مفتاح المدينة، ادى له مفتاح المدينة. ايه يعني ادى له مفتاح المدينة؟ قال له تيجي تفتح؟ لا مش هي ده معنى رمز المفتاح، يعني يعني عايز يقول له انه كأني سيدني دي بيتك، وقت ما تيجي تيجي، وقت ما تمشي تمشي، انت المفتاح معاك، تدخل وقت ما تدخل وتطلع وقت ما تخرج، اعتبر ديت بلدك التاني. فيقول لك خد مفتاح المدينة. فلما السيد المسيح بيقول عن نفسه هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، علامة ايه؟ علامة السيادة، علامة السلطة. طب ايه المفتاح داود؟ سفر اشعياء يقول اجعل مفتاح بيت داود على كتفه. الاب بيتكلم عن الابن بيقول ايه؟ اجعل مفتاح بيت داود فين؟ على كتفه. طب السيد المسيح شال ايه على كتفه؟ الصليب. بقى الصليب هو ايه؟ المفتاح. يعني ايه المفتاح؟ يعني هو سر سيادة الابن المتجسد على الخليقة كلها. لولا الصليب يا احبائي ما كانش المسيح يسود على الخليقة، لان الخليقة بسقوط ابونا ادم اخضعت للبطل، وبقى الشيطان هو سيد الخليقة. والعدل بيقول كده، ربنا قال للشيطان انت اديت الانسان دوت سلطان، والانسان ده بمزاجه جالي وخضع لي، فبقيت انا بملك الانسان ده وكل ما له. العدل الالهي كده، فبقى السيد الشيطان. طب السيد المسيح انتزع السيادة ديت من ايدين الشيطان ازاي؟ بالحق برضه، بالحق مش بالظلم، مش جابها كده مش شيطان هات عافية انا ربنا، لا ربنا ما عملش حاجة ضد صفته، فهو صفته الحق. قال له طيب ايه؟ انا ادفع الثمن، انا ادفع الدين واسترد السيادة مرة تاني. عشان كده قال الكتاب ملك الرب، ملك استرد المملكة على ايه؟ على خشبة، ملك الرب على الخشبة. فبقت الخشبة دي هذه ايه؟ هي سيادة السيد المسيح. عشان كده لما بولس الرسول يقول لنا ان الصليب ده قوة الله، ده مجد الله، عنده حق، لان بالصليب المسيح استعاد السيادة مرة أخرى على العالم من قبضة إبليس. طيب بعد المقدمة بيوصف حال الكنيسة بيقول له أنا عارف أعمالك. كلمة أنا عارف أعمالك يا أحبائي في ذاتها ممكن تكون تحذير وممكن تكون تشجيع. تحذير للإنسان الشرير، تصور كده واحد عمل عملة ومداريها ومحدش حاسس بيها، وبيظن ان هو يعني غطى العملة بتاعته ديت. لما يقف المسيح يقول له انا عارف اعمالك، يعني ده تحذير للانسان الشرير اللي عمل مكيدة وعمل شر وعرف يداريها، يقول له انا هكشفها. فهي تحذير للاشرار حتى وان دارتها عن الناس، لكن المسيح يقول لك انا عارفها. أيضا أنا عارف أعمالك ممكن تكون تشجيع للإنسان البار. إزاي؟ ممكن الإنسان البار يعمل العمل في الخفاء، محدش شايف، محدش حاسس بيه، ربنا يقول له أنا عارف أعمالك، أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيت. فدي تشجع الإنسان البار. أيضا تشجع الإنسان اللي بيعمل عمل ويساء فهمه. يعني ممكن إنسان يعمل عمل كويس والناس تفهمه غلط وتسيء الظن به، هو يزعل يقول لك أبونا أنا مش قصدي ده، أنا بعمل خير، أنا مش فكري حاجة. ربنا يبص له ويقول لك أنا عارف عملك، أنا عارف أنت عملت ديت بسماحة قلب، هم أساءوا الظن بيك بس أنا عارف، أنا اللي هكافئك. أيضا أنا عارف أعمالك، تشجع إنسان سالك في الخير وعمل خير وما جناش خير. ممكن الإنسان يتعب في حاجة وما يجنيش الثمرة، يقول لك عبسا تعبت باطلا، أنا خدت إيه؟ ربنا يقول لك لا، أنا عارف أعمالك، أنا عارف أنت عملت العمل دوت وأنا اللي هكافئك عليه. فأنا عارف أعمالك فيها تحذير للخاطئ اللي مداري على خطيته، وفيها تشجيع للبار اللي بيغطي بالخفاء على كل أعمال بره. أنا عارف أعمالك، ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه. ربنا بيقول لملاك الكنيسة دي أنا فتح لك باب، ما محدش هيقدر يقفله. ايه الباب دوت؟ يقصد يعني ضلفتين يعني كده مفتوحين يعني. ايه معنى الباب؟ لما نرجع للكتاب المقدس يا احبائي نجد ان الباب دي تحمل معاني كتيرة. نمرة واحد، معنى الكرازة. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 16 يقول ايه؟ لانه قد انفتح لي باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثيرون. قال انفتح لي باب للخدمة، بس في ناس كتيرة بتضاد الخدمة بتاعتي. فمن هنا بقى كلمة باب معناها باب للكرازة، باب للخدمة، باب للتبشير. ايضا في رسالة كولوسي معلمنا بولس الرسول يقول صلوا لأجلنا لكي يفتح الرب لنا بابا للكلام. صلوا لأجلنا لكي يفتح الرب لنا باب للكلام. يبقى باب يعني ايه؟ يعني الكرازة باسم المسيح، المناداة باسم المسيح، التبشير باسم المسيح، ده باب. ربنا بيقول له ها أنا ذا قد جعلت أمامك باب مفتوح. تلك مدينة فيلادلفيا مدينة وثنية، مدينة تحيا في الدنس، وكأني أسكو في الكنيسة دوت شاعر، أروح أنا فين في وسط الأشرار دول؟ محدش راضي يسمع كلمة ربنا. ربنا بيقول له لا ما تخافش، أنا فتح لك باب محدش يقدر يقفله. أدي يا أحبائي هذه الكلمات تعزي خادم بيخدم في كرم الرب، واجد مقاومة، واجد معاندة، لما يقرأ هذه الكلمات أدي نفسه تتشجع. ربنا يقول له ما تخافش، الباب ده محدش هيقدر يقفله. على رأي ما قال بولس الرسول، قال له تكلم ولا تخف، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة لا يقع بك أحد ليؤذيك. إيه؟ يقول له أنا فتح لك الباب، محدش هيقدر يقفل الباب دوت. ده المعنى الأول. معنى آخر، ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يقدر أحد أن يغلقه. لما نرجع لخيمة الاجتماع في القديم يا أحبائي نجد كان ليها ثلاث أبواب. باب في السور الخارجي الناس يدخلوا منه زي الباب بتاع الحوش بتاع الكنيسة كده، الباب اللي على الشارع، وده كان باب واحد. ليها باب تاني يدخل على القدس، المكان اللي احنا قاعدين فيه دوت، باب واحد بس. ليها باب آخر يدخل على قدس الأقداس زي باب الهيكل، وده باب واحد وده باب واحد وده باب واحد. ربنا بيقول للنفس ديت ها أنا ذا قد جعلت أمامك الباب الخارجي بتاع الخيمة مفتوح، ما حدش هيقدر يقفله. الباب بتاع القدس مفتوح، ما حدش يقدر يقفله. الباب بتاع قدس الأقداس مفتوح، ما حدش يقدر يقفله. تقول لي طب ايه الثلاث بابان دول؟ اقول لك الباب الاولاني ده يدخل على مذبح اسمه مذبح المحرقه، ده رمز للصليب، رمز للخلاص، رمز للفدا. يعني ربنا بيقول لك انا فاتح قدامك باب الخلاص ما حدش يقدر يقفله. تقول لي طب يا ابونا انا عملت، انا سويت، انا خطاياي كيت، انا اعترفت وتبت ورجعت تاني. ربنا بيقول لك ها انا ذا قد جعلت امامك باب للخلاص مفتوح لا يقدر احد ان يغلقه. مهما كانت الخطيه لا يمكن الباب ده يتقفل، لا يمكن يتقفل. مهما الخطيه تكررت لا يمكن ربنا يقفل الباب ده في وشي، لا مش هيقفله. ادي وعد المسيح ليك. طب يا ابونا ده انا قدمت اعتراف وديت عهد لربنا ان انا مرجعش الخطيه دي تاني ورجعت، انا نكست العهد، اظن بقى ربنا هيقفل الباب في وشي؟ لا، ها انا ذا قد جعلت امامك باب مفتوح لا يقدر احد ان يغلقه. طب دي تشجع قد ايه يا احبائي؟ ان كانت خطاياكم كالقرمز طب يا قد كالثلج مش هقفل الباب. ادي كلام ربنا. يجي واحد يقول لك ربنا زعلان مني، ايه جبتها منين زعلان منك ديت؟ انا عايز اعرف سؤال، جبتها منين؟ اما بيقول لك هو باب مفتوح ولا يمكن حد يقدر يقفله، لا الناس يقدروا يقفلوه ولا الشيطان نفسه يقدر يقفله. عارف الوحيد اللي يقدر يقفله مين؟ انت. انت اللي بتقفل على نفسك، انت اللي بتقول لنفسك من ذاتك او بحق من الشيطان انا مفيش فايده فيا، انا ماليش خلاص. خلاص ربنا يعمل لك ايه؟ ده حتى في مثل العذارة ما قالش انه هو اللي اغلق الباب، لا قال لك واغلق الباب، ما قالش ان العريس هو اللي قفله، لان العريس لا يمكن يقفل باب الخلاص امام انسان. الله يريد ان الجميع يخلصون، باب مفتوح للكل، باب راح، باب واسع. ادي اول باب. طيب في باب تاني باب يدخل على القدس. القدس ده كان عليه ترابيزة عليها خبز يتاكل، ده رمز للتناول. باب تاني المسيح فتحه قدامك هو باب الشبع، باب التناول من جسد الرب ودمه. سؤال، الباب ده حد يقدر يقفله؟ ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يقدر أحد أن يغلق. سؤال، في حد يقدر يمنعني من المناولة؟ إطلاقا لا، أدم تايب وندمان حد يقدر يمنعك من المناولة. عشان كده يا حبايبي أنا بستغرب يجي واحد يعني يا فلان تتناول، يقول لك لما ربنا يريد. طب ما ربنا رايد، ما الباب مفتوح، أنت اللي مش عايز تدخل. ولا يجي واحد يقول لك أصل يا ابونا المناولة نور ونار. أنا معرفش عن إيه نور ونار. ليه بنقفل البف والشنة يا حبايبي؟ أما المسيح بيقول لك إن عطش أحد فليقبل إليه ورشب. يقول لك دوت المن اللي يأكل منه الإنسان ولا يموت، ده يعطى لمغفرة الخطايا. ليه نقفل على نفسينا الباب؟ ها أنا ذا قد جعلت أمامك باب مفتوح. أدم الإنسان تايب، أدم الإنسان ندمان، أدم الإنسان مقر ومعترف بخطيته، ربنا يقول لك تعالى خذوا كلوا خذوا اشربوا. حتى نصلي في القداس نقول ايه؟ خذوا كلوا منه ايه؟ كلكم. باب مفتوح، ليه تقفل على نفسك الباب؟ هلموا كلوا واشربوا زي ما قال اشعياء، بلا فضة وبلا ثمن. تعال كل واشرب، اشبع من جسد الرب ودمه. ايضا يا احبائي باب اخر في الخيمة، باب قدس الاقداس. ده ايه دوت؟ ده باب قدس الاقداس، ده كان مسكن الله، ده باب للشركة، باب للاتحاد بربنا، باب لمعرفة ربنا. خد بالك كل باب اعمق من الباب اللي قبله. الباب الخارجي باب للخلاص من الخطية. طب بعد ما تخلص من الخطية بالصليب تدخل على الباب الثاني الشبع بجسد الرب ودمه. يقول لك طب ادخل على الباب الثالث ايه؟ الشركة، باب معرفة الله. يعني احبائي ربنا فتح لنا باب ان احنا نتعرف على ربنا. يا احبائي لما بنتكلم عن معرفة الله وعن طبيعة الله وعن صفات الله، ده مش بر فينا، دي مش زكاوة فينا، ده المسيح هو اللي فتح لنا الباب علشان نعرف. انا هو الباب زي ما قال ربنا يسوع، لا يقدر احد ان يأتي الى الاب الا بي. انا الباب لمعرفة الله، انا الباب لمعرفة ربنا. عشان كده خارج الباب دوت يا احبائي بعيد عن المسيح، اسأل الناس عن ربنا، مش عارفين ربنا. صدقني ايه صفات الناس عن الله؟ ايه ما يتفطق عنه الذهن البشري؟ يقولك ربنا ده قوي، ربنا ده جبار، ربنا ده متجبر، ربنا متكبر. ده الفكر البشري، ربنا ده حاجة كبيرة قوي، والبني آدم ده مخلوق زي الصرصار. فتصويره لربنا ايه؟ هو كده. ليه؟ لانه ما يعرفش ربنا. طب ليه مش عارف ربنا؟ لانه ما دخلش من الباب. مين الباب؟ ليس احد يعرف من هو الاب الا الابن، الباب. ومن اراد الابن ان يعلن له. طب اللي ما يروحش للابن، اللي ما يدخلش من الباب دوت، ما يعرفش ربنا. طب المسيح ده لمين؟ باب للمسيحين فقط؟ لا، ده باب للكل، بس اللي عايز يقبل. ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا. يبقى باب للكرازة، باب للخلاص، باب للشبع، باب لمعرفة الله، باب مفتوح. ادخل اعرف ربنا. ايه معرفة الله يا حبيبي؟ ليست لها حدود. اسأل نفسك هل بننمو في معرفة ربنا يسوع؟ اسأل نفسك بقالي كم سنة في الكنيسة؟ مش معرفة عقلية يا أحبائي، احنا مش جايين الكنيسة عشان نعرف معلومات، احنا جايين الكنيسة عشان نتعرف على الله، لأعرفه وقوة قيامته، أعرف شخصه. هدف المعرفة انها تزيد الشركة ما بيننا وما بين ربنا. كل ما أعرف قداسة الله، كل ما أعرف محبة الله، كل ما أعرف حنان الله، كل ما ارتباطي بربنا يزيد. ادي الباب اللي مفتوح لينا يا أحبائي ان احنا ننمو في معرفة ربنا يسوع. انا بقولك بصدق، اسأل نفسك اهو بقالي كذا سنة في الكنيسة، هل فعلا شعر انك بتنمو في معرفة ربنا، بتنمو في الشركة مع ربنا؟ يعني الكتاب قال عن المسيح صديق ألزق من الاخ، انا حاسسها ديت بصدق بيني وبين نفسي. لا يا ابونا انا حاسس ان ربنا بعيد عنا، انا حاسس ان ربنا زعلان مننا، الكلام اللي قلناه في الاول. ليه؟ ما علشان الباب مقفول. طيب ابونا انا عايز الباب ده يتفتح. ما هو ياريت فعلا باب الخلاص ده ما يتقفلش، ياريت باب معرفة الله ده ما بيتقفلش. طب ايه اشمعنا ملاك هذه الكنيسة اللي ربنا اداله الوعد داود؟ عارف ليه؟ قال له: ها انا زي قد جعلت امامك بابا مفتوحا لا يقدر احد ان يغلقه. ليه؟ لانك مين داود؟ مين ده اللي الباب ده مفتوح له بالصور اللي احنا قلناها المختلفة ديت؟ مين؟ قال له: لان لك قوة يسيرة. يا المجد لله يا احبائي بالحق. الباب ده مفتوح لمين؟ مفتوح للناس القديسين العظام. لا يا عزيز، مش للقديسين العظام. لمين؟ للي له قوة يسيرة، الضعيف. ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يقدر أحد أن يغلقه. ليه؟ لأن لك قوة يسيرة. يا بخت الضعيف يا أحبائي، صدقني يا بخت الضعيف، يا بخت الإنسان اللي شعر بضعفه، اللي شعر أنه لست أشعر بشيئا في ذاتي، هذا الضعيف. اللي شاعر بأن خطيته أمامه في كل حين، هو ده الضعيف. دوت المسيح يفتح قدامه الأبواب اللي احنا قلناها دي. تقولي: طب يا ابونا، يعني من جهة الضعف ما فيش أضعف مننا، طب ليه احنا ما بنحسش ان الباب ده مفتوح؟ ليه مرات كتير الباب ده بيتقفل؟ عارف ليه؟ قال له ثلاث حاجات. عشان تتمتع بالباب المفتوح دوت في ثلاث حاجات. قال له نمرة واحد: لأنك حفظت كلمتي. لأنك حفظت كلمتي. إيه اللي يخلي الباب ده مفتوح يا أحبائي؟ إن إحنا نمسك في كلمة ربنا. البابان دي بتتقفل في وشنا لأنه إحنا مش مسكين كفاية في الإنجيل. إحنا ماشيين بفكرنا. تعال على الباب الأولاني، قلت لك باب الخلاص. ربنا بيقول لك الباب ده مفتوح لك ولا يقدر أحد أن يغلقه. مهما كانت خطاياك، مهما كان حالك، انا ما بقفلش الباب ده في وشك. طب عارف الباب ده بيتقفل في وشنا ليه؟ لان احنا ماشيين بفكرين، مش ماشي بكلمه الانجيل. زي ما بقول لك، يجي لك واحد يقول لك: ابونا انا حاسس ان ربنا سابني. جبت منين الاحساس دوت؟ عايز تقول ربنا سابك؟ هات لي الانجيل، هات لي انسان خاطي، هات لي انسان مكسور تحت نير الخطيه، والمسيح قال له: روح انا رفضك. لو في كده في الانجيل اقول لك ليك حق، الباب يتقفل في وشك. لكن لما تمسك في كلمة صبره، لما تمسك في الإنجيل، مفيش كده في الإنجيل. فلو أنت ماسك في كلمة الله، يظل باب الخلاص زوت إيه؟ مفتوح قدامك. عرفتوا ليه يا أحبائي الباب ده بيتقفل في وشنا؟ فعلا يا أحبائي إحنا محتاجين إن إحنا نشبع من الإنجيل كتير. اقرأ في الإنجيل كتير. الإنجيل يكشف ليك فكر الله، يكشف ليك معاملات الله، يكشف ليك الأسلوب اللي الله بيتعامل بيه معانا. لما تمسك في كلمة صبره، كلمة صبر هتقول لك إن البار يسقط في اليوم سبع مرات ويقوم. كلمة صبر هتقول لك إن كانت خطاياكم كالقرمز طب يدك السلك. كلمة صبر هتقول لك لا تشمتي بي عدوتي فإن انسقطت أو في كلمة صبر قالت إن الباب ده هيتقفل قدام إنسان خطي، ما تقلقش. لو أنت مسكت في كلمة صبره يظل الباب ده إيه؟ مفتوح. عرفت ليه يا أحبائي بنيأس؟ عرفت ليه واحد يقول لك: أبونا أنا مفيش فايدة فيا؟ لأنك مش قاري بالكفاية، مش شبعان بالإنجيل. فكلمة الإنجيل يا أحبائي تخلي باب الخلاص ده مفتوح. الإنجيل يخلي زي ما قلت لك باب الشركة مع الله، باب معرفة ربنا إيه؟ مفتوح. كلما الإنسان ينهل في كلمة الله، كلما العشرة مع المسيح تزيد. يا أحبائي اقروا في الإنجيل كتير، صدقني. واقرا في الإنجيل بشغف، اقرأ بالإنجيل واحد بيدور على ربنا، واحد نفسه يشبع بربنا، واحد نفسه يعرف ربنا، واحد راح للإنجيل زي واحد جعان وعطشان، مش ماسك الإنجيل كده هو مجرد يعني إن أنا عادة أقرأ لي كلمتين. لا، كل مرة أفتح الإنجيل أنا متوقع إن الله يعلن لي عن نفسه أكتر. أنا متوقع إن أنا أزداد عشرة مع ربنا أكتر، أزداد معرفة بربنا أكتر. حتى ولو السفر دوت قريته مرة واثنين وثلاث، بحر سباحة لا يعبر زي ما قال حزقيال النبي. باب مفتوح ما بيتقفلش وما بيخلص. لكن للأسف يا حبيبي بقول لك احنا اللي ايه؟ احنا اللي قافلين الباب ده قدامنا. فنمرة واحد، الباب دوت ينفتح قدام الإنسان اللي يمسك قد حفظت كلمتي، اللي حافظ كلمة ربنا. نمرة اتنين، الباب دوت يظل مفتوح قدام الإنسان اللي ايه؟ قال له لأنك لم تنكر اسمي. قلت لك الباب دوت من ضمن معاني باب السماء. ربنا بيقول لك انا فاتح قدامك باب السماء ولا يمكن الباب ده يتقفل. يعني سؤال يا أحبائي، ما أقول لك بصدق، يعني بصدق، هل أنا واثق في خلاصي؟ صدقني بنعمة المسيح أنا واثق في خلاصي 100%. تقول لي يا أبونا ده كده ده انحراف عن التعليم الأرثوذكسي. لا يا أحبائي مش انحراف. اسأل الإنسان المسيح، أنت واثق أنك رايح السماء؟ صدقني بنعمة المسيح أنا واثق. أنا شاعر بضعفي، وطول ما أنا شاعر بضعفي وطول ما أنا شاعر بخطيئتي أنا ماسك في ربنا. إمتى الإنسان يفقد خلاص؟ لما يبتدي يحس بذاته، يبتدي يحس أن أنا بقيت كويس، أنا راجل قديس، أنا ما فيش زي. لا، لكن طول ما الإنسان شاعر أنه ضعيف، قوة المسيح تشتغل في الضعيف، قوة المسيح تنسكب في الضعيف. ولك يا أحبائي ليه بولس الرسول قال أصر بالضعفات؟ قال لك لأنه حينما أنا ضعيف في قلبي من جوه فعلا شاعر بمنتهى الضعف، فحينئذ أنا قوي. نعمة الله يا أحبائي تنسكب في الإنسان المتضع. صدقوني يا أحبائي كلما نقرأ في الإنجيل، كلما نشعر بضعفنا، كلما نتيقن من خلاصنا، كلما نقرأ في الإنجيل، كل ما معرفتنا للمسيح تزيد، كل ما الشركة ما بيننا وما بين ربنا تزيد، والغصن اللي يثبت فيه يأتي بثمر. محتاجين يا أحبائي إن احنا اقرأ في الإنجيل كتير. صدقوني يا أحبائي مش فقط للتعزية. اليومين دول بندرس في سفر هوشع، سفر هوشع من الإصحاح الرابع، تبكيت شديد لإسرائيل. قاعدين فيه بقالنا 4 مرات يمكن دلوقتي في دراستنا، وكل مرة الكلام أشد من المرة اللي قبليها. كنت بقول لهم كده اللي بيدرسوا معانا السفر دوت، بقول لهم يا أحبائي كلمة الله ليست فقط للتعزية. إحنا مرات كتير نبقى عايزين الإنجيل عشان يعزيني فقط. لا، كلمة الله نفع للتوبيخ، للتهذيب. زي ما أنا محتاج كلمة الإنجيل علشان تشجعني، أنا أيضا محتاج كلمة الإنجيل عشان تراجعني. خلي الكتاب المقدس مفتوح قدامك، وسيب ربنا هو اللي يقودك، سيب روح ربنا هو اللي يوجهك. بس بحط جنب دية يا أحبائي النقطة اللي أنا قلتها في البداية، وقت ضعفك، وقت انكسارك، ده مش الوقت اللي ربنا بيبكت فيه. حط دي بس في قلبك، ما تجيش وقت الضعف وتقول لي ده المسيح بيبكتني أصلا قريت في الكتاب المقدس. لا، وقت الضعف ما بيبكتش، بالعكس زي ما قلنا وقت الضعف بيشجع. ها أنا زي قد جعلت أمامك باب مفتوح. ليه؟ لأن نمرة 1 لك قوة يسيرة، نمرة 2 حفظت كلمتي، نمرة 3 لم تنكر اسمي. باب السماء مفتوح لمين يا أحبائي؟ مفتوح للإنسان اللي لا ينكر اسم الله. النهاردة بقت فيه موضة، يجي واحد يقول لك إيه؟ يقول لك بص يا ابونا يعني ده كلام حنقوله على الورق، أنا مسيح يا ابونا والمسيح ده في القلب، بس ده كده كلمتين حنقولهم علشان تسهيل مصلحة، علشان نستفيده بفايدة مادية، علشان نطلع من ورطة. لكن يعني أنا لا يمكن أنكر المسيح، دي حاجة في القلب. لا يا أحبائي، كذب. لأن المسيح قال من ينكرني أمام الناس أنكره قدام أبي. يبقى باب السماء ده مفتوح لمين؟ محدش يقدر يقفله قدام مين؟ للإنسان الذي لم ينكر اسم المسيح. الفم يعترف به للخلاص. يبقى ده الوعد الأولاني يا أحبائي، إن هو فاتح قدامه باب. الوعد الثاني برضو وعد لذيذ، يقول له إيه؟ ها أنا ذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين إنهم يهودا وليسوا يهودا بل يكذبون، ها أنا ذا أسيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون إني أنا أحببتك. إيه حكاية مجمع الشيطان ديت؟ اليهود يا أحبائي كانوا بيعبدوا في الهيكل، ولما تشتتوا اليهود في كل أنحاء العالم ما يقدروش يبنوا هيكل إلا في المكان اللي ربنا اختاره، مكان هيكل سليمان. طب عايزين يعبدوا ربنا في الأماكن المختلفة دي، قالوا نبني لنفسينا مجامع زي الجمعيات دلوقتي، دي كنيسة فيها مذبح تقدم عليه ذبيحة، الهيكل يعني. طب ممكن في حتة تاني نعمل جمعية ما ينفعش نقدم فيها ذبيحة، لكن نعلم فيها تعاليم الناموس وتعاليم الشريعة ممكن. فدي كانت اسمها مجامع. يبقى المجامع دي مجامع يهودية بيذكر فيها اسم ربنا وبتسبح لاسم ربنا، ناس يهود. لكن ربنا بيقول له دول اسمهم مجمع الشيطان، دول وصفهم المسيح القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون. طب دول مين دول يا احبائي؟ دول الناس اللي ليهم سورة التقوى، دول الناس اللي ممكن يقولك بكلام الانجيل لكنهم من داخل ذئاب خاطف، ربنا بيقول لك دول يهود وليسوا ايه يهود. اديك مثال. يا ما بنسمعه في الاعتراف. يجي مثلا واحد انسان اهو سالك في طريق ربنا في ضعفات، او مين فينا ما فيهوش ضعفات، يروح البيت مثلا يتصرف تصرف غلط، يجي اللي في البيت ما هي دي كنيسة اللي بتروحها، هي كنيسة بتعلمك كده، هو ده الانجيل اللي انت بتقراه، تقول يا ابونا ما عنده حق. لا يا احبائي، دول مجمع الشيطان، دول من القائلين انهم يهود وليسوا يهودا. ده الشيطان بعت لك الكلمة دي حتى ولو على لسان اقرب من ليك، علشان ايه؟ فعلا طب يا ابونا ما فيش فايدة فيه، ما انا فعلا لسه الصبح كنت في القداس وديني احتديت في البيت. لا يا احبائي، أرجوك يا أحبائي خلينا متفطنين للطريقة اللي الله بيتعامل بيها معانا. ارجع للكلمة اللي قلتها لك في الأول، ارجع للكلمة اللي قلتها في الأول، وقت انكسارك، وقت ضعفك، وقت هزمتك، مش ده الوقت اللي الله بيبكتك فيه. حط دي في قلبك. امتى اقبل الكلمة دي كأنها صوت من ربنا؟ وقت قوتك، وقت ما الشيطان يخليك ترتفع وتتكبر، لا اقبل الكلمة دي. لكن وقت ما أكون منكسر، المسيح لا يوبخ، حتى ولو سمعت كلمة من الإنجيل ده الشيطان هو اللي بيستخدمه. ياه، يعني ممكن الشيطان يحاربني بكلام الإنجيل؟ ما راح يحارب المسيح بكلام الإنجيل. يعني ممكن الشيطان يفكرني بخطئ بآية علشان ييأسني وما تبقاش ديت من روح ربنا؟ طب المقياس اهو دوت، لو انت في ضعف، لو انت في انكسار، يبقى ديت مش من ربنا خالص. ارجوك وحط دي في قلبك، اطلعوا بدي من الكلام اللي انا قلته ده كله. الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توب، اما حزن العالم ينشئ موت. في حزن على الخطية مش بحسب مشيئة ربنا. تاني، امتى؟ وقت ما تكون النفس ايه؟ منكسر. ربنا يبكتك عشان تيأس؟ لا، يبقى مش ربنا. ربنا يبكتك على خطية مش في ايديك تصلحها؟ يبقى مش ربنا. ياما مثلا يجوا ناس يكون عندهم مثلا حد كبير في البيت وفي الايام الاخيرة، ومعروف الانسان في مرضه وفي الفترة الاخيرة بيبقى حمل ثقيل شوي، تلاقي مثلا احتد على والده مثلا ولا والدته في الايام الاخيرة، والوالد دوت انتقل، يجي لك الشخص ياما بنسمح يقول لك ابونا انا غلطت في حق ابويا، انا احتديت عليه. طب واسأل سؤال، عايز النمرة واحد اعرف، هل دي من ربنا ولا مش ربنا؟ هل الملامة او التبكيت ده من الله ولا من الشيطان؟ اسألك سؤال، في ايديك تصلح؟ تقول لي اصلح فين؟ هجيب ابويا من التربة اصلح؟ اقول لك يبقى مش من ربنا. الله لا يبكت انسان على خطية مش في ايديه يصلح. حط دي في قلبكم ارجوك، ربنا يبكتك على خطية واضحة وفي ايديك انك تصلح. واضحة، نمرة اتنين، في ايديك انك تصلح. يعني ايه واضحة؟ يجي واحد يقول لك ابونا انا كلي وحش. يعني ايه يا عم كلك وحش؟ انا ابونا ما فيش فايدة فيه. يعني ايه ما فيكش فايدة؟ هو كده، ده مش صوت ربنا. بقول لك يا احبائي احنا بنقفل الباب في وشنا، ده مش صوت ربنا. ربنا لما يبكتك على خطية يوضح لك ايه هي الخطية، يقول لك انت غلطان في كذا. لكن انا كلي وحش، انا كلي ما فيش فايدة فيا، لا ده مش ربنا، ده الشيطان. ليه؟ لان المسيح قال انا نور العالم، من يدعني لا يمشي في الظلمة. ربنا ما يسيبكش في ظلمة، ما يسيبكش محتاس، لا مش طريقة ربنا ديت. فنمرة واحد يبكتك على خطية محددة، لكن حاجة كده عامة كده هوت، لا ده بيأسك حتى لو جابها لك بقية من الانجيل. طب نمرة اتنين، يبكتك على خطية في ايديك تصلحها. طب حاجة مش في ايده صلحها، عشان يجيبها في ودانك عشان تيأس. انا زعلت فلان اللي مات، طب اعمل له ايه اللي مات؟ الشيطان بيجيب لك دي في ودانك، خلاص طب انا هعمل ايه بقى مهما اعمل انا مزعل؟ لا يا احبائي، مش ده صوت ربنا. يبقى مرات كتير بقول لك الشيطان ممكن يحارب الانسان بكلمة الانجيل، بس الانسان يكون فاهمها فهم ايه؟ فهم خاطئ. طيب الوعد الثالث والاخير يا احبائي، وعد بالحفظ. بقول لك يا احبائي، من ألذ الرسائل في سفر الرؤيا ليه؟ كلها تشجيع، باب مفتوح مش هيتقفل. نمرة اتنين، وعد بالانتصار. الوعد الاخير ايه؟ بالحفظ. يقول له إيه؟ لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. ربنا بيحذرنا يا أحبائي في ساعة لابد أن احنا نكتزها اسمها ساعة التجربة، لازم كل نفس فينا تكتاز ديت. الأسبوع اللي فات كنت بتكلم موضوع كنت مسميه في البرية، كنت بقول إيه باختصار شديد يعني على ساعة التجربة ديت، كنت بقول يا أحبائي إسرائيل كان موجود في مصر، كل المصريين بيعيطوا ودول بيهللوا وبيسبحوا لأنه دبحين الخروف ومحميين في الدم كويس خالص. رحنا عند البحر الأحمر، المصريين بيغرقوا في البحر وإسرائيل بتسبح وبترنم وبتهلل، جميل خالص. بعدها بثلاث أيام إسرائيل لقوا نفسهم في صحراء تايهين، لا لاقين أكل ولا لاقين شرب. سؤال، الحكاية دي بسبب خطية؟ لا مش بسبب خطية، يعني هم عملوا حاجة وحشة بيتعاقبوا عليها؟ لا 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 لا، ده بالعكس، ده كانوا حلو وفرحانين بربنا ومتهللين ومرتلين وطايرين في السماء، وفجأة فجأة بدون ما يعملوا حاجة غلط لقوا نفسهم في الصحراء في البرية تايهين. ايه ديت يا احبائي؟ قلت لهم البرية دي مرحلة لابد ان كل نفس تكتزها علشان توصل لكنعان، دي مرحلة لا هي لا مرحلة تأديب ولا مرحلة توبيخ ولا مرحلة تخلي من الله ولا بسبب خطية انا عملتها، ده احنا قبلها بيومين كنا بنرتل وفرحانين بربنا، فجأة يا ابونا لقيت الدنيا اتكعبلت، فجأة لقيت المشاكل، لقيت الضيقات، تهت، لقيت نفسي مش عارف السك. سؤال، ايه دوت؟ انا عملت حاجة غلط؟ لا ما عملتش حاجة غلط. امال دي ايه دي؟ دي البرية، لازم لازم، مفيش وصول لكنعان بدون العبور في البرية، دي اللي مسميها هنا المسيح ساعة الايه؟ التجربة. يا احبائي بكرر تاني، نفهم معاملات الله. عارف لما بتيجي فترة ديت الانسان يشعر بتخلي ربنا، يشعر ان لوحده، يشعر بثقل الصليب، يشعر ان الطريق صعب، يشعر ان ربنا تركه. عارف الشيطان بيجي لك في الوقت ده يقول لك ايه؟ اصل انت وحش، اصل انت ربنا زعلان منك، اصل انت غلطان، اصل ربنا بيعاقبك عشان انت زمان عملت وعملت. عارف؟ بص الشيطان تقول لي طب ما ابونا ما انا كده. لا مش كده يا عزيزي، بقول لك اسرائيل ما فيش حاجه غلط، ده لسه من يومين كانوا فرحانين، يوم تلاقي نفسك متعذب ربنا وفرحان وطاير في السماء، تقول يا ابونا بصيت لقيت فجاه الدنيا اتلخبطت والصليب تقل وتعبت ويأست وزهقت وشعر ان انا غلط وشعر ان ربنا تاركني. اقول لك هي دي اسمها ساعه التجربه، هي دي البريه، لابد تكتزها، مش عيب فيك، مش لانك وحش، ديت ضروريه علشان نوصل للسماء. طب ساعه التجربه دي ربنا بيقول لك دي كلها الحكايه ايه؟ ساعه، ما انت لازم هتعدي عليها، هتعدي عليها مفيش منها مهرب، لازم هتمر بالبريه دي، بس ربنا بيطمنك بيقول لك الحكايه هتاخد ايه؟ ساعه، هذه ساعتكم وسلطان الظلم. فدي الحاجه الاولانيه اللي المسيح بيوعدك بيها، ان الحكايه فطر، ارجع لحياتك زمان، يا ما فرحت وتعزيت وبعديها لقيت نفسي دخلت البريه، كنت بقول لهم البريه دي مش هندخل فيها مره واحده، ده طول الطريق اسرائيل من بريه سينا لبريه سين لبريه فران، طول السكه براري. يعني ايه؟ يعني طول ما الانسان عايش مع ربنا المسيح يدخله من بريه لبريه، من بريه لبريه، السكه كده. طب اللي ربنا بيفرحك بيه بيقول لك الحكايه هتقعد ساعه وهتعدي، الضيقه اللي انا فيها دلوقتي احساسي بان ربنا تاركني، خافش ساعة وهتعدي. فنمرة واحد افرح انها دي فطرة ايه؟ صغيرة. نمرة اتنين افرح انه بيقولك ايه؟ لانك حفظت كلمة صبري، شوفوا اهمية الانجيل، انا ايضا ساحفظك من ساعة التجربة، يبقى الوعد انه هو ايه؟ هيحفظك. الله يحفظنا يا احبائي، هختم بالحتة ديت، يحفظنا قبل التجربة ويحفظنا في اثناء التجربة ويحفظنا بعد التجربة. قبل ما ندخل في البرية يحفظنا، وفي أثناء مسيرنا في البرية يحفظنا، وبعد ما نعبر البرية ديت يحفظنا. إزاي؟ نمرة واحد، قبل ما تدخل في البرية قبل ما تدخل في ساعة التجربة ديت، قبليها المسيح يحفظك ازاي؟ عارف قال لبطرس ايه؟ قال له يا بطرس انا شايف برية جاية، هو ذا الشيطان طلب ان يغربلكم كالحنط. طب انت هتعمل ايه يا يسوع؟ قال له لكني طلبت من اجلك قبل ما تيجي التجربة. يقولك ما تخافش. طب عمليا في حياتنا، عمليا في حياتنا احبائي، ربنا شايف الطريق بتاعي وشايف ان انا في برية جاية، عارف قبليها النعمة تلح على الإنسان إلحاح شديد أنه يصلي، النعمة تنسكب على الإنسان مثلا في وقت صلاة أو في وقت إنجيل أو في وقت خلوة كده مع ربنا، الإنسان يشعر بفيض من التعظيم. ما حصلتش معاك؟ تقول يا أبونا مرة دخلت القداس كده عارفش أبونا يعني حسيت بفرح لا ينطق بي ومجيد، حسيت أن أنا متعزي فرحان، أو قريت الإنجيل أو في صلاة. أقول لك يعني أي صورة من صور زيارات النعمة ديت، عارف دي معناها إيه؟ معناها إن الله بيعدك لساعة التجربة. شوف أحباء حكمة أبائنا، أبائنا لما كانوا يتعزوا كانوا يتضعوا، أو ما يشعر بفيض كده من التعزية يقول لك لا يبقى أكيد في صليب جاي وربنا بيعدني، ربنا بيعدني من قبليها بالنعمة ديت عشان أقدر أحتمل الصليب، طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. فدي نمرة واحد، الله قبل الدخول في التجربة يجهزك. الشطارة بقى أنك تسمع صوته، لما تلاقي صوت ربنا بيلح عليك أنك صلي وقف صلي، عايز ديك هو لأنه شايف في حاجة جاي. إحنا للأسف بنسمع الصوت وبنطنش، أروح داخل في التجربة بدون إيه؟ بدون أسلحة، بدون ما أكون مسنود بكسر. يا حباي دي معاملات الله معانا، بس حطها في قلبك. فدي نمرة واحد، إعداد الله للإنسان قبل الدخول في التجربة، يعزيه ويفرحه ويسنده. عشان كده بقولك يا حباي القديسين بتوعنا لما كانوا يشعروا بفيض من النعمة كان يخاف، صدقني خاف يعني يتضع، ما عارف في تعزية زيادة يبقى الآخرين على حمل صليب. فدي نمرة واحد، إعداد الله قبل التجربة. طيب في أثناء التجربة يقول لك ها أنا معك. فأثناء التجربة كنت بقول لهم كده، وإحنا في البرية مشكلتنا إن إحنا عايزين الله يعزينا بفكرنا. لا، وقت التجربة ربنا بيدي للإنسان احتياج الكفاف لكنه ما بيسبهوش. إسرائيل لما كان في البرية ربنا كان بيأكله المن، ما جاعش. امال المشكله ايه؟ المشكله يسوع قال لك لا انا المن ده مش عاجبني، انا عايز شبع اخر. لا، في وقت التجربه مالكش انك تطلب نوع معين من التعزيات، هو بيديك احتياجك في الفتره دي. بمعنى عمليا وقت التجربه تقف تصلي تقول يا ابونا مش متعزي، لا انت خدت القوه اللي انت محتاجها، بلاش تطلب تعزيه بفكرك. هو في وقت التجربة بيديك احتياجك، بيديك القوة اللي تساعدك يدوبك على اجتياز الضيقة. ثق في دي، عشان كده مطلوب منك وقت التجربة انك تداوم على الصلاة. تقول يا ابونا مش متعزي، اقف صلي. يا ابونا ما باخدش حاجة، لا الكلام ده مش صح، انت بتاخد خبز الكفاف في الوقت دوت، وهو ده اللي هيعينك تعدي التجربة. يبقى اذا مطلوب في وقت التجربة ايه؟ انك داوم على الصلاة. مفيش تعزية معلش صلي، مش فرحان بربنا برضه احضر القداس، مش كلام الانجيل تقيل برضه اقرا فيه. تقولي ما باخدش حاجه، لا انت بتاخد، بس بتاخد الاحتياج اللي يخليك تجتاز التجربه. احنا مشكلتنا ان احنا عايزين الشبع بايه؟ بفكرنا احنا، عايز اتعذب بطريقتي انا. لا، في وقت التجربه هو بيرتبها لك لكنه بيعينك في وقتها، بدليل ان يا منفوس فينا يا احبائي بعد ما اجتازت ساعة التجربة يجي يقول لك يا ابونا صدقني انا مش عارف احتملت الموضوع ده ازاي. انت عشان في التجربة دلوقتي مش حاس، انت عشان دلوقتي في التجربة انت مش حاس. اصبر لما تعدي، بلاش تصبر لما تعدي، بص للتجارب اللي فاتت. يا ما جات عليا ساعات للتجارب، يا ما اجتزت في برية وكنت يعني كان لنا في انفسنا حكم الموت. طب وحصل ايه؟ عدت يا ابونا، ده انا كنت فاكر الموضوع ده يعني هيقضي علي. ابدا، اهي خبره، اهي نفس الشيء بالمرض، إن كنت النهاردة بتكتس ساعة التجربة، كنت النهاردة بتكتس في برية، ثق إن هو معاك وهتعدي. وبعد ما هتعدي أنت نفسك هتعترف، تقول الذي نجانا من موت مثل هذا، فعلا أنا ربنا نجاني، رغم أن أنت دلوقتي مش شاعر بأنه هو معك. يبقى الله يعين الإنسان قبل التجربة بفيض من النعمة، يعين الإنسان في أثناء التجربة أن يديله الكفاف اللي بيجتاز التجربة، بس هو يظل مداوم على وصاية النعمة. طيب بعد التجربة يحفظك إزاي؟ أن يحول التجربة ديت للإيه؟ للخير. يحول التجربة دي للخير. ساعة التجربة اللي أنا فيها دي أنا مش شايف لها خير، مش شايف لها لزوم، ليه ربنا عمل كده؟ يا ما نسأل السؤال ده، ويا ما أنا نفسي سألته لنفسي، ليه ربنا عمل لي كده؟ أنا مش عارف ليه عمل كده. بس صدقني بعد ما تعدي وبعد ما تكتمل الخطة بتاعت ربنا والتدابير بتاعت ربنا، الإنسان يكتشف ياه ده فعلا، ده لولا اللي حصل ده ما كانش الخير اللي أنا فيه دلوقتي. إيه اللي حصل؟ ربنا جعل كل الأشياء إيه؟ تعمل للخير للذين يحفظ. ها أنا أحفظك في ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله، كله حيجتاز الساعة دي يا أحبائي، كله حيجتاز. لكن طوبى للنفس اللي متمسكة بكلمة الله، اللي متمسكة بوعد ربنا. يقول كده المزمور: لأنه تعلق بي ونجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.